السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم علما نافعا وعملا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي وفق لهذا اللقاء، الذي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعله لنا ولكم خالصا لوجهه الكريم، صوابا على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد شكر الله عز وجل الذي لا نحصي ثناء عليه، فإني أثني بالشكر لوزارة الأوقاف الكويتية على عنايتها بهذه الدورات العلمية، فنسأل الله أن يعظم للقائمين عليها الأجر، وأن يشكر حكومة هذا البلد الطيب على دعمها لهذه المرافق الطيبة المباركة، كما أشكر الإخوة المنظمين لهذه دورة علي الإمام، دورة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخص أخي الشيخ محمد بن سعد المطيري وفقه الله تعالى وسائر إخوانه ومعاونيه، كما أشكركم أنتم على حضوركم، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. إخوتي وأحبتي في الله، موضوع الكتاب الذي سأعلق عليه، لا أقول أنني سأشرحه لكنها تعليقات خفيفة، هو كتاب الواسطة بين الحق والخلق، الواسطة بين الحق والخلق. هل هناك واسطة بين الحق والخلق؟ نعم، هناك واسطة بحق وهناك واسطة بباطل. وهذه الرسالة هي إحدى رسائل الحبر الهمام والبطل شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام مجد الدين ابن تيمية الحراني الدمشقي، صاحب الكتب المعروفة والمواقف العظيمة، الجهبذ الذي صمد لنشر العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. ورسائله تتراوح بين الفتاوى المختصرة مثل هذه الرسالة والواسطية والحموية والفتوى الحمية الكبرى وغيرها، وبين رسائل متوسطة مثل رسالة النبوات وبعض الرسائل الأخرى، وما بين مطولة مثل درء العقل والنقل في 4 مجلدات كما لا يخفى على شريف علمكم، كذلك منهاج السنة وغيرها من الرسائل المطولة. وهناك رسائل تذكر يذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره، لم مثل يعني رسالة تتكون من 6 مجلدات، بعضها موجود من خلال بعض الرسائل الأخرى وبعضها مفقود، مثل مناقشة الإجابة على الاعتراضات المصرية على الفتاوى الحموية وغيرها من الكتب التي بعضها موجود وبعضها لم يظهر بعد. وشيخ الإسلام الذي ألف أكثر مؤلفاته وهو في السجون، ومع هذا خلف ذلكم التراث العظيم المبارك في كل فن، ولا سيما في العقيدة وفقه السنة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وأحب هنا أن أصحح مفهوما لدى بعض الذين يدعون أنهم يريدون إحياء سنة مذهب الإمام أحمد، بينما أساءوا إليه من حيث لا يشعرون، لأنهم أرادوا أن يعودوا إلى مذهب بعض التلاميذ المتأخرين الذين لا يخلو كثير منهم من لوثة عقدية تتعلق بالأسماء والصفات أو التوسل أو غيرها. هذا منهج جديد نسمعه من بعض الناس، يقول لأنهم يدعون ويزعمون أن شيخ الإسلام رحمه الله غير مذهب الإمام أحمد ابن حنبل، وهذه فرية كبيرة، فإمامه الرئيس هو الإمام أحمد، وفي المسائل الفرعية قد يخرج عن مذهب الإمام أحمد، وهذه سنة الله في خلقه بين العلماء المتقدمين والمتأخرين. لذلك أقول إن هذا المذهب الجديد يخشى أن يجر إلى ما لا ينبغي من النيل من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من بعض المتأخرين الذين ظهروا في السنوات الأخيرة يدعون إلى إحياء بعض مذاهب الذين جاءوا بعده والذين لا يخلون منهم. نعم هم أئمة، يعني لا يجوز أن نتبعهم في زلاتهم، نترحم عليهم وندعو لهم بالخير، لكن لا يجوز أن نتعصب لهم بحيث لا نخرج عن أقوالهم، بينما بعض أقوالهم فيه خلل عقدي كما لا يخفى على شريف علمكم. لعلنا بعد هذا نبدأ مباشرة في هذا المتن المبارك الواسطة بين الحق والخلق. ويشرفني أن أقرأ معي أخي الشيخ رفاعي العجمي وفقه الله.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة المسماة الواسطة بين الحق والخلق.
الواسطتي
أحسن عليك، الواسطة بين الحق والخلق. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ما تقول السادة الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين في رجلين تناظرا فقال أحدهما: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك، فهل هذا كلام على إطلاقه صحيح؟
نعم.
أو لا بد فيه من تفصيل وتقييد؟ أفتونا مأجورين.
كثير من رسائل شيخ الإسلام هي بهذا الشكل جوابا على سؤال، فيصدر مثل هذه الفتوى المباركة بناء على سؤال سائل، كما هو معلوم في الفتوى الحموية والواسطية القبرصية وغيرها من كتبه المباركة التي تكون في الغالب جواباً على سؤال. والجدل أو المناظرة كما تعلمون يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام أشير إليها باختصار. الأول النوع الجائز المشروع، وهي المناظرة والمجادلة لإظهار الحق بالاعتماد على الأدلة الشرعية، وهذه سنة الله في خلقه، بل إن الله عز وجل قال لنا حتى مع بعض المخالفين قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فهذا الجدل والسؤال الأسئلة والحوار من هذا المنطلق هذا لا بأس به ومشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ويجيب، وربما جودل فيجيب. والممنوع هو النوع الثاني والثالث. النوع الثاني المجادلة والخصومة بالباطل، الخصومة بالباطل لإزهاق الحق وإظهار الباطل، وهذه محرمة قطعا. قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وهذا النوع هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا ماذا؟ إلا أوتوا الجدل، هذا هو المذموم، إلا أوتوا الجدل. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا لجدل هؤلاء. وهذا هو الجدل المذموم الذي قصد به إظهار الباطل والمجادلة بغير حق والخصومة، وكثيرا ما يكون أهلها فجرة يجادلون بالباطل ويحلفون على الباطل. قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. فهذا مذموم، هذا كله مذموم ويجب البعد عنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فهذا الجدل سيما، ولذلك العلماء ينهون عن مجادلة بعض الفرق الضالة التي يفضي الجدل إلى التشويش على الناس أو إلى إلى إحداث أمر خطير. لذلك لما جاء اثنان من المبتدعة إلى الإمام تابعي محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى قالوا نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا ولا آية، قال فحديثا من أحاديث رسول الله، قال ولا حديث، إما أن تقوما وإما أن أقوم أنا. قال أحد الحاضرين هل سمعت ما يريدون أو جعلتهم يقرؤون عليك؟ قال أخشى أن يقول شيئا من بدعهما فتقر في قلبي، أو كما قال رحمه الله تعالى. النوع الثالث الجدل للانتصار وإظهار النفس ولو كان أحيانا جدل في أمور شرعية، لكن إذا كان المقصود هو التعالم والانتصار على الناس والانتصار على الخصوم فهذا أيضا مذموم وهو محرم، وهو يفضي إلى النوع الثاني الذي هو الجدل بماذا؟ بالباطل، والخصومة بالباطل. وهذا قد لا يتنبه له كثير من الناس لكن ذكره علماؤنا حفظهم الله. إذن الجدل للانتصار حتى ولو كان في مسألة شرعية، إذا كان المقصود هو الانتصار على الخصوم فإنه قد يتحول إلى جدل من النوع الثاني المذموم. هذه الرسالة جواباً على سؤال تجادل اثنان، أحدهما يقول يجوز أن نتخذ واسطة بيننا وبين الله، والآخر يقول لا يجوز ذلك مطلقاً، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين على صواب؟ فأجاب رحمه الله قائلاً،
قال أجاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين، إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه، ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده.
نعم، يعني أشار إلى التقسيم، فالوسطاء قسمان: القسم الأول الرسل والأنبياء والملائكة الذين أرسلهم الله إليهم، فهؤلاء يسمون وسطاء في التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، فهم مبلغين عن الله. قال الله عز وجل: إن عليك إلا البلاغ، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث يبينون للأمة طريق الحق الذي يجب سلوكه. القسم الثاني الوسطاء الذين هم على غير هدى، ومن يدعيهم فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى، وهم الذين يتخذون وسطاء بينهم وبين الله، يدعونهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويقيمون لهم المشاهد والقباب، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. الآن بدأ المصنف رحمه الله ببيان القسم الأول، وهو اتخاذ واسطة بين الحق والخلق فيما يتعلق بتبليغ الرسالة، فيما يتعلق بما فيه سعادة العباد، فيما يتعلق بما يجب سلوكه والسير عليه، فيما يتعلق بالاستقامة على طاعة الله قولاً وعملاً واعتقاداً. وهذا شأن الرسل والملائكة، فلا يمكن لامرئ أن يعرف الحق بغير اتباع هذه الواسطة. وسيسوق المصنف آيات وأحاديث في ذلك الأمر الجلل. إذن هذا القسم لا بد فيه من اتخاذ واسطة بينك وبين الله يبين لك الطريق وينير لك الطريق. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأنبياء هداة ورحمة للأمة ونعمة مهداة ونعمة مسداة ورحمة مهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يضيء لهم الطريق ويبين لهم الأمر الذي خلقهم الله من أجله، وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك تفاصيل أحكام الشرع التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة. وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون، مغضوب عليهم ضالون، وهم عن ربهم محجوبون. قال الله تعالى:
نعم. الآن بيّن أن الناس تجاه الإيمان بهذه الواسطة وهم الرسل على قسمين: القسم الأول المؤمنون الذين صدقوا وآمنوا وطبقوا واقتدوا بهؤلاء الرسل واتبعوهم فيما يبلغونهم عن الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أنهم لا ينطقون عن الهوى، إنما ما جاءوا به وحي من عند الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم أهل السعادة. الصنف الثاني من تنكروا لهم ولم يؤمنوا بهم وأعرضوا عن رسائل رسالتهم وكذبوهم أو شكوا في رسالتهم أو شكوا في ما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم الكفار على اختلاف مللهم وعقائدهم. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
انظر كيف في آيتين متتاليتين من سورة الأعراف بيّن هذا ما يدل على هذا التقسيم: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يقصون عليكم آياتي، و
فمن اتقى وأصلح.
نعم،
فمن اتقى وأصلح.
فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا الصنف الأول، يعني من صدق بالرسل وآمن بهم واتبع النور الذي جاءوا به فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يكونون آمنين يوم القيامة في الغرفات آمنون. القسم الثاني: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الصنف الثاني الذين أعرضوا عن تصديق الأنبياء وعن كتاب الله تبارك وتعالى وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فأولئك خالدون مخلدون في النار. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى.
فلا يضل ولا يشقى
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
انظر أيضا إلى هذا التقسيم: من اتبع الرسل وسار على هديهم فإنه لا يضل ولا يشقى أبدا، من اتبعهم قولا وعملا واعتقادا فإنه يسعد في الدنيا والآخرة. وعلى النقيض من ذلك الذي يعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فقد توعده الله بأنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضيقة في الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. يتساءل: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال الله تعالى عن أهل النار:
نعم، هنا أورد قول ابن عباس، وابن عباس هو كما تعلمون الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، وتعليمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حبر الأمة وترجمان القرآن، الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة، ومع هذا كان يرجع إليه حتى بعض كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اقرأ قوله.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
نعم، تكفل الله تبارك وتعالى لمن قرأ القرآن. انتبه إلى كلمة وعمل بما فيه، لأن القضية ليست قراءة، قضية قراءة فقط، قراءة مع التطبيق العملي، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال تعالى: الذين آتيناهم القرآن يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، فمن لم يعمل به فإنه لم يتله حق تلاوته ولا قيمة لحفظه. وهنا أقف وقفة خفيفة مع ما وصل إليه حال بعض الناس من التفنن في القراءات، حتى إنهم لا يجيدون القراءات 7 أو 10 أو 14، ويجدونها بالتجويد بتفنن عجيب، ومع هذا لا يجاوز القرآن حناجرهم، فتجده يقرأ القرآن بهذه الطريقة، ثم إذا فرغ منه توجه إلى ميت في قبره وتوجه إليه يسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. فهل استفاد هذا من هذا القرآن، أم أنه من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حق الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وهذا شأن من يتلاعب بالقرآن. يظن البعض من الناس أنه إذا أتقن القرآن قراءة ولو على عدة، حتى على عدة قراءات ونحو ذلك، أنه يعتبر قد وصل إلى النهاية، وهذا كلام غير صحيح، سواء من يدعون قراءة القرآن أو من يدعون حفظ السنة. شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، حضرت له لقاء يوم أن دعينا إلى إحدى البلاد، إحدى مدننا، في تكريم حفاظ السنة، ومنهم من يحفظ الكتب 6، وهذا شيء طيب، لكن يحتاج الأمر إلى فقه الكتب 6 وليس مجرد الحفظ. فألقى كلمة جميلة نبههم إلى أن هذا الحفظ المجرد الذي هو عبارة عن صناعة لا قيمة له إذا لم يصحب بفقه السنة، والعمل بهذه النصوص وفق القواعد الشرعية وفق منهج السلف الصالح. ونقول لهذا انطلاقا من قول ابن عباس هنا: الذين يقرؤون القرآن وماذا؟ ويعملون به، لا يقرؤونه فقط، لا يتلونه فقط، يأخذون عليه الجوائز الطويلة العريضة وهم لا يفقهون معناه، لا يتدبرونه، لا يقفون عند حدوده، لا يؤمنون بمحكمه، لا يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، لأن هذا الأمر أمر في غاية الخطورة. فكم من قارئ للقرآن القرآن حجة عليه لا له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. أسأل الله الكريم أن يجعله لنا ولكم حجة، وأن يجعلنا ممن قادهم القرآن إلى رضوان الله، ومن من يكون شفيعا لهم يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران فإذا انتبهوا إلى هذه، القرآن ليس مجرد صناعة كما يتصوره البعض. ولذلك نجد في بعض البلاد لا يشق لهم غبار في تلاوة القرآن وحفظه، على القراءات الكثيرة وتلاوته والتفنن فيه وما إلى ذلك، لكن يقرأه هذه القراءة ثم إذا فرغ منه توجه إلى ضريح من الأضرحة أو قبة من القباب، يمد يده إليه يسأله ما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. فهل هؤلاء استفادوا من القرآن؟ لا والله لم يستفيدوا، بل هو حجة لهم، حجة عليهم وليس حجة لهم. فعلينا أن أعرف أحد رؤساء الطرق كتب القرآن بيده في حجرة ابنته في دولة من دول المسلمين، من الباب الأيمن إلى أن انتهى من الباب إلى مصرع الباب الآخر، كتب القرآن كاملا في على حجرة ابنته، وهو يقول، هذا الطاغية يقول إنه ظهرت على يده الفيضة التيجانية التي من دخلها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه الفيضة من دخلها ولو كان نصرانيا يدخل الجنة. وذكر في كتابه كشف الأسرار، وهو كتاب عندي موجود ضمن كتب أوصيت بتسليمها إلى قسم الاطلاع المحدود في الجامعة الإسلامية بعد وفاتي، مع مجموعة كتب المبتدعة أو الشيوعيين أو غيرهم. فيقول في هذا الكتاب، يزعم يقول إن هذه الفيضة التي ظهرت على يده جعلته يقول للشيء كن فيكون. هل هذا يعد مسلما؟ وله بيت شعري في هذا، يقول يحفظ القرآن يمكن على أكثر من قراءة وكتبه بيده مرارا، يقول قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. من الذي يقول لشيء كن فيكون؟ الله وحده. ومن ادعى أنه يقول لشيء كن فيكون، هل هو مسلم؟ هذا فرعون. لا، فرعون ما ادعى أنه يقول لشيء كن فيكون، صح قال أنا ربكم من أعلى ما علمت لكم من إله غيري، لكن لم يدعي أنه يقول للشيء كن فيكون. إذن هو أعظم وأخطر من فرعون وجهم بن صفوان وغيرهم من الأبالسة. إذن الأمر جد خطير. لا تؤاخذنا، أحببت أن أقف وقفة مع هذه المقدمة، وإلا سنحاول عن الإسراع في بقية المسائل لأنها واضحة، لكن هذا أمر يتطلب الوقوف. الذين يقرؤون القرآن وهم لا يطبقونه، الآن القرآنيون جماعة محمد شحرور، جماعة عدنان إبراهيم، اسمحوا لي على في بعض التسميات طبعا، هؤلاء ضلوا وأضلوا، فيعني هم لا يعترفون بالسنة ولا يؤمنون بها. حتى إن ناقشت طلب شباب من أتباعهم، أنا وبعض المشايخ في الجامعة، فمصرين على أنه حتى الصلاة يقول لو يصلي ركعتين تكفيه، خلاص الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يكفي أن يصلوا ركعتين. هل هؤلاء مسلمون؟ لا والله، لا والله ليسوا بمسلمين. وظهر كتيب لرجل خبيث ثم غادر المدينة، والحمد لله المدينة تنفي الخبث، هرب إلى جورجيا. قبل أيام ظهر كتيب خطير، انتبهوا، وأنا أرسلته إلى سماحة المفتي وإلى اللجنة الدائمة بعنوان لما لم يجمع الصحابة على كتابة السنة، ودندن حول هذا الموضوع وقال إن السنة كلها لم تعرف إلا بعد 240 سنة، وضعها البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة، يعني لم تكن صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزعم هذا الرجل أن الصلاة الثابتة هي صلاة المغرب وصلاة الفجر، وأيضا تصليها بأي شكل أردت. هؤلاء أخشى أن يكونوا مندسين يمولهم الكفار على اختلاف أديانهم من أجل أن يفسدوا على المسلمين إسلامهم، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. معلش سمح لي المقدمة، أردت أن أبين لأن هناك من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، فانتبهوا لهذا. نعم فضل.
قال رحمه الله: وقال الله تعالى عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال الله تعالى:
إذن الآن هؤلاء يقيمت عليهم الحجة، يعني عندما يأتكم نذير قالوا بلى، اعترفوا يوم القيامة، يعترفون أنه قد جاءهم نذير ولكنهم كذبوا ولم يعترفوا. إذن هؤلاء ما أخذوا بالواسطة المشروعة، وهي اتباع من؟ اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
تأملوا هذه الآية، يعني أقيمت الحجة: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني جماعات جماعات، حتى إذا جاءوها، انتبه ما في واو هنا، لماذا؟ فتحت أبوابها، بينما قال في الآية التي بعدها عن أهل الجنة: حتى إذا جاءوها إيش؟ وفتحت أبوابها، كناية عن التأني والطمأنينة والأمن. أما أولئك بمجرد أن يصلوا إليها تفتح لهم الأبواب، وقد أقيمت عليهم الحجة: ألم يأتكم رسل منكم ماذا؟ يتلون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقال الله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وقال الله
يعني
تعالى
أيضا في هذه الآية من سورة الأنعام بيان أن الناس قسمان تجاه هذه الواسطة من الأنبياء الذين يبلغون الناس رسالات الله سبحانه وتعالى، فمنهم من كان على الحق واتبع الرسل وصدقوا وآمنوا وأذعنوا، فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبالمقابل الآخرون يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والعياذ بالله، وهم خالدون مخلدون في النار كما تقدم في الآيات السابقة. نعم.
قال رحمه الله: وقال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: ومثل هذا في القرآن كثير.
إذن هذه الآيات الكريمة التي ذكر فيها كم نبي؟ 18 نبيا. وذكر في سورة الأنعام كم نبي؟ ها؟ 7 و18 25. وهناك أنبياء ذكروا في السنة، جاء بعضهم في القرآن ولم يذكر بين 25، منهم آدم عليه السلام وإدريس ومن وشيث ويوشع والخضر على القول الراجح بأنه ماذا؟ نبي. فإذا يجب الإيمان بمن سمي تفصيلا ومن لم يسمى إجمالا. لأنهم هم الذين أرسلوا لإقامة الحجة على العباد، فالواجب التسليم والإذعان لما جاءوا به من عند الله واتباعهم، ولا سبيل لأحد غير اتباع هؤلاء المرسلين، لأن الحجة قد أقيمت على الناس، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم.
قال رحمه الله: وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى. واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره. قال تعالى:
نعم. هنا قال: هذا الموضوع أجمع إليه جميع أتباع الملل. من يقصد؟ المسلمون واليهود والنصارى، بغض النظر عن ما آل إليه حالهم في نهاية المطاف من التحريف والتبديل، لكنهم يسمون أهل الملل، وهناك أهل ملل لم يسموا لنا، لكن هؤلاء هذان هم اللذان سميا، اليهود والنصارى، وقد أجمعوا بغض النظر عن اختلافاتهم، اختلافات أهل الملل اليهود والنصارى، لكن الجميع مجمع على أن الطريق لعبادة الله تبارك وتعالى هو اتباع الرسل. الجميع يؤمن بأن ثمة واسطة لتبليغ البشر الرسالة، سواء كان المسلمون أو اليهود أو النصارى أو من لم يسموا من أصحاب الملل الأخرى، يعني أصحاب الديانات بغض النظر عن تحريفهم. فإذن هؤلاء أجمعوا على هذه المسألة، وهي ماذا؟ وهي اتباع هؤلاء الواسطة أو هذه الواسطة، وهم الرسل المبعوثين لبيان الحق للناس. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال: ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل.
نعم. من أنكر هذه الوسائط، الله يصطفي
من الملائكة،
من الملائكة رسلا ومن الناس، من أنكر هذا فهو كافر بالإجماع، بإجماع أهل الملل وليس بإجماع المسلمين فقط. لكن الفرق بيننا وبينهم، بين أهل الملل الذين حرفوها، أننا نؤمن بجميع الرسل وهم يؤمنون بالرسل ولا يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا قيمة لإيمانهم ببقية الرسل إذا لم يؤمنوا بخاتمهم وأفضلهم وسيدهم وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر ذلك فهو كافر، من أنكر هذه الواسطة وهي بعثة الرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من أنكر ذلك فهو كافر بإجماع أهل الملل حتى اليهود والنصارى. نعم.
قال رحمه الله: والسور التي أنزلها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات ألف لام راء وحاميم وطاء سين ميم ونحو ذلك هي متضمنة لأصول الدين كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر، وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم الله ونصر رسله والذين آمنوا. قال الله تعالى:
هنا بيّن مسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يعني بيّن حال الذين آمنوا بالرسل وأنهم هم الناجون والفائزون يوم القيامة، والذين لم يؤمنوا بهم هم الهالكون المخلدون في النار. وهؤلاء الناس يعني الذين يعني أن طريق الحق هو الإيمان بجميع الرسل، وسور القرآن مليئة بذلك، تقرر أن الواسطة بين الحق والخلق في تبليغ الرسالة هم الرسل، والملائكة كجبريل عليه السلام وبقية الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذن هذه السورة لا سيما السورة الإيش؟ المكية. فالسورة المكية أكثرها تقرر هذا الأمر، وهو وجوب الإيمان بالله وبالرسل والملائكة والبعث والقدر خيره وشره. فهذا الذي قررته هذه السور. وخص السورة المكية لأن أكثر ما نزل في الفترة النبوية الأولى إلى مهاجر إلى وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت كذلك، كانت لبيان الأصول، أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره. فهذه السور يعني بيّنت هذا الأمر بياناً شافياً. وهنا في إشارة المصنف رحمه الله قال سور كذا، سور حاميم، سور ألف لام ميم را، سور كاف ها يا عين صاد، سور طه ونون ياسين إلى آخره، فيها إشارة إلى أن هذه حروف، وكما قال العلماء هي حروف مقطعة قصد بها بيان أن القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بسورة من مثله أو 10 سور أو نحو ذلك أنه ماذا؟ مكون من هذه الإيش؟ الحروف. وهنا أنبه إلى مسألة، هل يجوز أن نسمي أحدا بطه أو بياسين بدعوى أن هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، طه عبارة عن إيش؟ حرفين طاء وهاء، هي من ضمن، وكذلك ياسين عبارة عن إيش؟ يا وسين. لو قلنا بهذا المبدأ الفاسد الذي يظنه بعض الناس لجاز لنا أن نسمي ماذا؟ حاميم، ألف لام راء، وكلها تكون من أسماء الرسول على حد زعم هؤلاء. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم حددها صلوات الله وسلامه عليه وبينها بالحديث الصحيح، أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب. أحمد ومحمد معروف المعنى، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس عند قدمه، والعاقب الذي لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أوصاف جاءت في القرآن أيضا والسنة، السراج، القمر، المنير، الرحمة، النعمة، المصطفى، المجتبى ونحو ذلك. هذه ماذا؟ أوصاف. وأما هذه الحروف فلا يوجد منها شيء يعتبر اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لا ياسين ولا طه. والذي أرى أقترحه أن من سمي بهذا الاسم عليه أن يغيره، لأنه مبني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل، لا سيما إذا عرفت الحق. أما من لم يعرف فلعله يعذر، سماه أهله وهو لا يدري عن حقيقة هذا الأمر، فلعله يعذر إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، فضل.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.
سبحان الله، يعني هذه الآيات التي يسوقها المصنف كلها للدلالة على وجوب الإيمان بالواسطة التي مهمتها تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى وهم الرسل. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين جميعا، الملائكة والرسل، إنهم لهم الإيه؟ المنصورون. إنا لننصر رسلنا،
إنهم لهم المنصورون،
إنه لهم، وإن جندنا لهم الغالبون. في الآية الأخرى يقول تعالى: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإذن هذه كلها أدلة على وجوب الإيمان بهذه الواسطة، وهي إرسال الرسل لتبليغ الناس رسالة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
نعم. اللي بعده.
قال: فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بها، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا.
إذن هذه الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، مثل قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومثل قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كل هذه الآيات تدل على أن هؤلاء الوسطاء بين الحق والخلق. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أنه لا سبيل للعبد إلا اتباع هؤلاء الرسل والإيمان بما جاءوا به والسير على نهجهم قولا وعملا واعتقادا، فمن لم يطبق ذلك فليس بمؤمن ولو ادعى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن أراد بالواسطة أنه لا.
طيب، الآن نقف عند مسألة. شهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. نقف عند الشهادتين. لو ادعى مدع أنه يشهد أن لا إله إلا الله لكن لم يشهد أن محمداً رسول الله، هل هو مسلم؟ أبداً. لذلك فسر العلماء رحمهم الله الشهادتين بما يلي: شهادة لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله طاعته تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الطريق الصحيح لتحقيق الإيمان بهذه الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب عندما ذكر نواقض الإسلام، ذكر أحد النواقض وهو ماذا؟ من يعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. مثل من؟ مثل من يعتقد أنه يصل إلى مرحلة تسقط عنه فيها ماذا؟ التكاليف الشرعية. ومثل من يشرع للناس عقائد فاسدة، كمن يشرع لهم التعلق بأصحاب القبور وعبادة القبور، وهي الواسطة المحرمة التي تأتينا بعد قليل. فهؤلاء الوسطاء كلهم على شر، الذين يدعون وسطاء ينفعون أو يضرون أو نحو ذلك. لكن من يؤمن بالرسل وهم الوسطاء في تبليغ الرسالة هم الذين ينالون هذا الفضل الذي ذكر في هذه الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله. طيب، من يعتقد أن له حق التشريع يغير في الأحكام ما يشاء ويستحل ذلك، هل هو مسلم؟ ليس بمسلم. فرق بين من يعمل العمل وهو معترف أنه مذنب، وبين من يعمل مثل هذه الأشياء ويرى أن له حق التشريع من دون الله سبحانه وتعالى. فتنبهوا لذلك، أو سيأتي تفصيل ذلك فيما يلي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة يتخذه العباد بينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار، لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها. قال الله تعالى:
هنا بدأ المصنف في بيان النوع الثاني من الواسطة المزعومة. والنوع الثاني من الواسطة المرفوضة هي أولئكم الوسطاء الذين يزعم أنهم يقدرون على ما يقدر عليه إلا الله، أنهم شفعاء عند الله، أنهم ينفعون أو يضرون، أنهم يجلبون لك الخير أو يدفعون عنك الشر، أنهم يملكون من دون الله تبارك وتعالى شيئا، أنهم ينصبون خيامهم على متن جهنم ليخرجوا أتباعهم منها، أنهم فوق درجة الأنبياء والمرسلين، كما يقول ابن عربي: مقام الولاية، مقام النبوة، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، فويق النبي ودون الولي. وهؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الوسطاء من دون الله هم أولئك الذين بعث الله من أجلهم الرسل وأنزل الكتب. وكان الناس على الفطرة منذ خلق آدم إلى أن مضت عشرة قرون، ثم اجتالتهم الشياطين بسبب الغلو في الصالحين فاجتالتهم عن الحق فظهر الشرك. كيف ظهر؟ قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد، يعني أقاموا لهم الصور والتماثيل ولم تعبد، أي في بداية الأمر، فلما نسي العلم ومات أولئك ونسي العلم عبدت. ما المقصود بهذا الكلام؟ هؤلاء الخمسة أسماء رجال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، من القوم الذين بعث الله فيهم نوح بعد ذلك. هؤلاء معروفون بالصلاح والتقى والورع. الشيطان ما أتى وقال اعبدوهم مباشرة أو اذبحوا لهم أو انذروا أو انذروا لهم أو استغيثوا بهم أو ادعوهم من دون الله، لا، جاء بأسلوب ماكر خبيث. قال هؤلاء ماتوا وهم قدوة لكم وأنتم سوف تنسون عبادتهم، وبناء عليه أقترح عليكم أن تقيموا لهم تماثيل وتصوروا لهم صورا حتى كلما رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فاقتديتم بهم. فعلوا ذلك، أقاموا لهم هذه التماثيل، وبعد قرون جاء الشيطان مرة أخرى، مات العلماء وذهب العلم، كما تعلمون أن العلم يذهب بذهاب العلماء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. عندما طال الوقت جاء إبليس، خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، قال: إن آباءكم كانوا لها عاكفين وكانوا يتوسطون بها عند الله وكانوا يستشفعون بها على الله وكانوا يقولون إنها شفعاء عند الله وكانت تقربهم إلى الله زلفا. فعند ذلك ضل الناس وظهر فيهم الشرك، فبعث الله فيهم نوحا عليه السلام فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا القليل. فإذن هنا بدأ الإشراك بالله. ولو تأملت يا عبد الله الشرك الموجود حاليا ونظرت إلى بداية الشرك قبل أن يبعث نوح لما وجدت فرقا بين ما يفعل الآن وما يفعله قوم ما تفعله تلك الأمة قبل أن يبعث فيه نوحا من الغلو في الصالحين. لما جاءت الدولة العبيدية القداحية القرمطية الباطنية وحكمت بعض بلاد المسلمين زبها 3 قرون ولبسوا على الناس دينهم، انتشرت القبور التي تعبد من دون الله وأقاموا عليها القباب، فصاروا ينذرون لها ويذبحون لها ويسألونها قضاء الحاجات وكشف الكربات، بل يسألونها المدد والولد، بل ووقعوا في شر مما وقع فيه أولئك. أولئك وقعوا في إنكار توحيد الألوهية، لكن عباد القبور الآن صرفوا لأولئك الذين يسمونهم من الأولياء صرفوا لهم حتى توحيد ماذا؟ الربوبية، فيسألونهم الولد والمدد من دون الله سبحانه وتعالى. قارنوا بين أولئك الذين قال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا: نتخذهم وسطاء عند الله. ثم انظروا إلى ما يفعله عباد القبور في بعض البلاد الإسلامية الآن، عندما يأتون إلى ميت في قبره ويقول: مدد يا فلان، أعطني ولد يا فلان، يا فلان أنا لم أنجب، أنا في حماك، أنا في ذراك، أنا داخل عليك، أو أنا عبدك، كذا يقولون بعضهم، يقول: أنا عبدك. فإذن والعياذ بالله وقعوا في شر مما وقع فيه الكفار الأوائل. ولذلك من المعلوم أن مشركي هذا الزمان أشد شركا من كفار قريش ومن سبقهم من المشركين، لأن كفار قريش ومن شايعهم وكثيرا ممن كان قبلهم وإن كانوا يؤمنون في بالله في الشدة وإن كانوا يعني يكفرون في الرخاء، إلا أنهم يرجعون إلى الله في الشدة. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الآن عباد القبور ممن يدعون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا ألمت بهم ملمة لا يذكرون إلا الموتى، والله لا يذكرون الله. أظن ذكرت لكم حادثا قبل بضع سنوات، حادثة حصلت علينا ونحن في إحدى البلاد الإسلامية ومعي بعض المشايخ مبعوثين من قبل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فانفجر إطار السيارة فجنحت إلى اليمين وكادت تسقط في نهر معين. الأتوبيس فيها أكثر من 50 شخص، والله ما سمعت من يقول يا الله إلا نحن الأربعة المبعوثين، الباقين هذا يقول يا بدوي، وآخر يقول يا تيجاني، وآخر يقول يا شاذلي، وآخر يقول يا عيدروس، وآخر يقول يا مرغني، وآخر يقول يا جيلاني، وآخر يقول يا 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 جيلاني و و و إلى آخره. نسأل الله العافية والسلامة. فإذن أيهم أشد شركاً؟ ناقشت رسالة دكتوراه قبل ماجستير عفواً قبل بضعة أشهر عن شخص في بلد ما يسمى البرعي، ما ترك شيئاً لله إلا وادعى أنه يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويملك البركة ويقول للشيء كن فيكون ويفعل ويفعل ويفعل، والله ما ترك لله شيئا. والرسالة موجودة عندنا في الجامعة الإسلامية. إذن وهؤلاء ممن يدعون أنهم مسلمون، أي شرك أشد، شرك هؤلاء أم شرك كفار قريش؟ لا شك أن هؤلاء أشد شركا، فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. علموا إخوانكم. قبل يومين عندي في المسجد النبوي أتانا شخص يقول أنا دكتور وعالم في الشريعة في بلد ما، وعالم بالشريعة، كيف تحذرنا من الطواف بالقدور بالقبور وسؤالهم المدد والولد وأنتم مخالفون لأغلب العالم الإسلامي؟ أكثر العالم الإسلامي على هذا، أنتم على حق أم هم؟ تذكرت قول الله تعالى وما ينوى أكثرهم بالله أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قوله تعالى وإن تطع من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. لو كانت المسألة بالكثرة والقلة الآن الكفار كم بالنسبة للمسلمين؟ 3/4 صح؟ والمسلمون ربع أو أقل من الربع. فالكثرة والقلة لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها ولا ينظر إليها. انتبهوا لهذه الأمور وذكروا إخوانكم الذين يقعون في هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها. قال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
هذه الآيات الكريمة أوردها المصنف رحمه الله بعد أن بين أن هؤلاء المشركين يدعون أنهم لا يريدون يعني عبادة هذه الأصنام، ولم يعتقدوا أنها تخلق أو ترزق أو تعطي أو تمنع أو نحو ذلك، وإنما اتخذوهم شفعاء من دون الله يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى. فرد عليهم بهذه الآيات وبين أن الشفاعة لا تحصل لأحد إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، بغير ذلك لا تحصل الشفاعة. والشفاعة مأخوذة من الشفع وهو الزود ضد الوتر، والشفع هو كل عدد يقبل القسمة على اثنين. وإنما اعتقدوا ذلك لأن الشافع ينضم إلى المشفوع له فيصبح أكثر من واحد أو عددا كبيرا، يزعمون أن شفاعتهم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وسنأتي إلى تقسيم الشفاعة بعد في الدرس القادم إن شاء الله، لكن أبين خلاصة مدلول هذه الآيات المباركة التي أوردها المصنف. الآية الأولى آية سجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق سبع الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم قال ما من شفيع، ماذا؟
ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع.
ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. إذا علمتم أنه خلق السماوات والأرض كيف تبحثون عن ولي وشفيع من دون الله سبحانه وتعالى؟ ثم أكد بالآية الثانية: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. سبحان الله، أين عقول عباد القبور عن هذه الآيات؟ ثم أكد بآية الإسراء كذا وبآية الأنعام: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. آيات يعني تقرع القلوب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم أورد سورة آية الإسراء أو آيتين، ولا بد أن لتوضيح معناهما من ذكر سبب النزول. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أناسا من الإنس كانوا يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. قال الحافظ بن حجر في الفتح: استمر الإنس على عبادة الجن والجن لا يرضون بذلك لكونهم ماذا؟ أسلموا. ومن أراد التوسع في هذا فرجع إلى هذا الحديث في فتح الباري، صحيح البخاري مع فتح الباري. طيب، إذا عرفنا سبب النزول، وقيل قول آخر وهو أنها نزلت في ناس من الذين يعبدون عيسى وأمه عزيرا ونحو ذلك، لكن القول الأول أصح لأنه مروي في صحيح البخاري. لو تأملنا معنى الآيتين: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل يا محمد ادعوا من هم؟ انتم ايها الايه؟ الانس. زعمتم من دونه من دون الله وهم الجن فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يزيلون ما أحل بكم من ضر ولا يحولونكم من حال إلى حال. ثم بين حالهم، أولئك الذين ماذا؟ يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء الذين تدعون أيها الإيش؟ أكملوا أيها الإنس. أولئك الذين تدعون ممن؟ من الجن. أولئك الذين يدعون يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ التقرب إلى الله بالعمل بما يرضيه. التقرب إلى الله، هل يجوز أن نقول الوسيلة شخص تجعله واسطة بينك وبين الله؟ هذا ما فسر به عباد القبور هذه الآية. والعجيب أن هذا المعنى الذي هو أن الوسيلة هي التقرب إلى الله بالعمل بما يرضيه هو الذي قرره المفسرون الأوائل، وعلى رأسهم ابن جرير وابن كثير، وأوردوا سبب النزول هذا. فأين عقول هؤلاء؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يرجون رحمته. أيهم أقرب؟ أيهم أقرب إلى الله؟ ولذلك أسلموا، يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله، إن عذاب ربك كان محذورا. طيب، هذا ينبغي أن يطبق على كل من يتخذ واسطة من دون الله، وهذا الواسطة بحاجة إلى عمل يقربه إلى الله. الآن لما يكون لك عند أمير أو شخص كبير حاجة، هل تطلب الذي يحتاج إلى وسيلة، أم تبحث عن عن الطريق الصحيح الذي يوصلك إليه؟ لابد أن تبحث عن الطريق الصحيح الذي تتحقق به رغبتك. خلاصة القول أن الآية نزلت في كل من يتخذ واسطة من عند دون الله، وهذا الواسطة يتقرب إلى الله بالعمل الذي يقربه إلى الله والذي هو موافق لشرع الله، لأنه قد أسلم ولأنه يخاف الله سبحانه وتعالى. فكيف يكون وسيلة من هو بحاجة إلى ماذا؟ إلى وسيلة. كيف يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى وسيلة؟ والعجب كل العجب أن بعض المتأخرين بعد مئات السنين يفسرون الوسيلة في هذه الآية وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يفسرونها بأن المقصود شخص تتقرب به إلى الله، كما فعل صاحب مصباح الزجاجة في نسيت بقية العنوان في طلب الحاجة أو كذا، والعياذ بالله. فليس مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، لا، هذا اسم مصباح الزجاجة في طلب الحاجة أو كذا، فهذا أمر في غاية الخطورة بإجماع المفسرين. حتى التفسير الذي يعتمد أهله على الرأي، سواء المفسرون المعتمدون على الأثر أم المعتمدون على الرأي، كلهم يفسرون الوسيلة بأنها التقرب إلى الله تعالى بالعمل بما يرضيه. قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال اطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. أجيبوا الله في أما أمركم ونهاكم واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. ولم نجد أحدا من المفسرين ذكر أن معنى الوسيلة واسطة تجعله بينك وبين الله. نعم، بس نشوف الآية الأخيرة. أما آية فاطر،
لا الأخيرة آية سبع،
آية سبع عفوا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه،
من دون الله لا يملكون،
من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع شفاعة عنده إلا من إلا لمن أذن له. هذه يسمونها، يقول العلماء هذه الآية اقتلعت عرى الشرك من عروقه، اقتلعت عرى الشرك من عروقه من أساسه، قلعته من القلوب. لماذا؟ لأن الشخص إما أن يكون مالكا لما يطلب منه، وإما أن يكون شريكا لمن؟ للمالك، وإما أن يكون ماذا؟ معاونا له، وإما أن يكون ممكنا في الشفاعة لديه. سبحان الله. طيب لو تأملنا ما يطلب عباد القبور وعباد الأصنام من هؤلاء الشفعاء الذين قالوا ويعبدون، قال الله تعالى ما ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ماذا؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تعالوا معي، هؤلاء الشفعاء هل هم يملكون ذلكم الأمر الذي تطلبونه من المغفرة والرحمة وجلب المصالح ودفع المفاسد وجلب الخير ودفع الشر؟ هل يملكونه؟ لا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب هذا واحد. طيب ما داموا لا يملكونه، ننتقل للمرتبة الثانية. الثانية الشريك، هل هم شركاء لله في الملك؟ حاشا لله. ننتقل للمرتبة الثالثة، هل هم معاونون لله؟ وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، الظهير المعاون، ما بقي إلا الشفاعة. قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من إلا لمن أذن له، حتى الشفاعة نفاها الله عنهم، لأن الشفاعة ملك لله، لأن الشفاعة لله جميعا. فتأملوا معاني هذه الآيات وطبقوها، وانصحوا أولئك الذين يتعلقون بأصحاب القبور حيث يدعونهم من دون الله ويسألونه قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة المؤلمات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبصر المسلمين في دينهم وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.